السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الكفاءة في النكاح. الكفاءة في اللغة المساواة والمماثلة، ومنه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى. وفي الاصطلاح في باب النكاح: مساواة الزوج للزوجة في عناصر الكفاءة، وهي عند الفقهاء: أولا الدين، فلا يكون الفاسق الفاجر كفءا للعفيفة المحصنة، وقد حكى الاتفاق على هذا ابن رشد وغيره من العلماء. أما الكافر فلا يصح نكاحه المسلمة ولا يجوز أبدا، والله تعالى يقول في النساء المسلمات: عند أزواج كفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا الحرية، فليس العبد كفوا للحرة، لأن الرق نقص يمنع من تمام التصرف. ثالثا، يذكر بعض العلماء من عناصر الكفاءة في النكاح النسب، ويستدل على ذلك بقول عمر رضي الله عنهما: لا أمنعن أن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني. وعلى هذا قال بعض الفقهاء: ليس العجمي كفء للعربية. رابعا، ويذكر بعض العلماء أيضا أن تكون المهنة غير دنيئة، فلا يكون الرجل صاحب المهنة الدنيئة كالحجام والحائك ونحوهما كفوا لبنت البزاز والعقاري ونحوهما. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الإسلام ألغى هذه الطبقيات بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود في المراسيل والبيهقي في السنن عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند الحجام امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله، أنزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد امتثل الصحابة لهذه الأوامر وطبقوها مع موالي المسلمين. فعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، تحت بلال بن رباح العبد الحبشي، رواه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار، وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهم من سادات بني أمية من قريش، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارث زينب بنت جحش القرشية رضي الله عنهما، وزوج ابنه أسامة بن زيد وهو مولى ابن مولى، وأمه أم أيمن زوجه من امرأة تعتبر من أشراف قريش، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر الكفاءة الحقيقية في النكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قال ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات يرددها عليهم، رواه الترمذي وحسنه. واعتبار كفاءة في الدين فقط مروي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وبه جزم الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب، وقال أبو حنيفة رحمه الله: قريش أكفاء بعضهم بعضا، قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤا لقريش. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله: لا تزوج قرشية بغير قرشي، ولا هاشمية بغير هاشمي. وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قول باطل يرده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد زوج صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بنتي رقية ثم أم كلثوم، وهو ليس من بني هاشم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ابنته زينب، وليس هو من بني هاشم، وغير هذه مما ثبت واشتهر في السنة على وجه لا يخفى مثله على أحد. والجمهور الذين يرون اعتبار الكفاءة مثل الشافعي وأحمد يرونها شرطا للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. قال الإمام الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخة. وبنحو هذا قال أئمة الحنابلة منهم الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي والبهوتي وغيرهم. وعلة اعتبار العلماء للكفاءة مع قيام الأدلة الشرعية على عدم اعتبارها ما يترتب على فواتها من العار الذي ربما حمل على مشاكل لا تنتهي إلا بالقتل وقيام الثارات، فكان ذلك من سد الذرائع. ولهذا رأى الجمهور من الفقهاء ثبوت الخيار، رأى الجمهور من الفقهاء ثبوت الخيار لمن لم يرض بهذا الزواج من المرأة أو أحد أوليائها، وإذا رضوا بذلك وأمنت المشاكل لزم العقد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا ورأى ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا حرفة، فيجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما. وفي نهاية هذا الحديث أذكر مستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أمور الجاهلية التي لا تتركها هذه الأمة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وتفريق الناس إلى شريف بنسبه ووضيع، مع أن أصلهم واحد وأن أباهم واحد وأمهم واحدة. وما هذه التسميات والأوصاف الغريبة التي نسمعها في المجتمع مثل قبيلي وخضيري ونحو ذلك إلا من هذا الباب. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتركون الزواج من نساء دينات عفيفات من أسر ذات أخلاق طيبة ومكارم مشهورة بحجة دناءة في نسبهم، ثم يذهبون إلى خارج الوطن ويأتون بنساء لا يعرفون عن أصولهن ولا أخلاقهن ولا تمسكهن بدينهن شيئا، وحجتهم في ذلك أوهى من بيت العنكبوت. وكم رأينا من النماذج الفاسدة مما جلب العار والدمار لبعض البيوت. نسأل الله تعالى السداد في القول والعمل والقصد، وأستودع الله تعالى في نهاية هذا اللقاء دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن المحرمات في النكاح. من محاسن الشرائع السماوية أن حرمت على الرجل أن يرتبط في عقد النكاح مع نساء تربطه بهن قرابة تتعارض واجباتها مع واجبات ولاية الزواج، وهذا ما يعرف في الفقه بالتحريم المؤبد. وقد يكون التحريم مؤقتا، حيث لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأتين في عصمته لما بينهن من قرابة قريبة تحدث معها قطيعة رحم، وربما يكون التحريم المؤقت بسبب انشغال المرأة بالارتباط مع رجل آخر مثل معتدة الغير، وربما يكون بسبب تلبس المرأة بعمل يمنعها من العقد عليها كالمحرمة والكافرة غير الكتابية المحصنة، وربما يكون المانع في النكاح المؤقت من الرجل بأن يكون قد تزوج أربعا قبلها أو طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا تحليل يصل إليها فيه. أما المحرمات تحريما مؤبدا فإنهن أربعة أصناف. الصنف الأول ما حرم بالنسب، وهن الأم والجدات وإن علون، يعني جدتك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك وإن علت، والبنت وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، وبنت الإبن وبنتها وبنت ولدها وإن نزلن، والأخت وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن، وبنت الأخ وبنات أولادها وإن نزلن، والعمة والخالة. ثانيا ما حرم بالمصاهرة، وهي أم الزوجة وأمهاتها وإن علون، حيث يحرمن بمجرد العقد على الزوجة، وتحرم الربيبة وهي بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج أم لا، وتحرم بنتها وبنت ابنها، ولا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها، وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولده وإن نزل، وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولد ابنته وإن نزل، وزوجة الأب والجد وإن علا من قبل أبيه وأمه. ثالثا ما حرم بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وفي لفظ إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد نقل الإجماع على ذلك في الجملة ابن المنذر من الشافعية وابن رشد من المالكية والموفق بن قدامة من الحنابلة وغيرهم، ويستثنى من ذلك أم أخته من الرضاع فلا تحرم عليه مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها في النسب إما أمه أو زوجة أبيه، ومثلها أخت ابنه من الرضاع فلا تحرم عليه مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها إما بنته أو ربيبة ابنته أو ربيبته ابنة زوجته. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع ولا بنت زوجته من الرضاع ولا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاع ولا ابنه منه. رابعا وتحرم الملاعنة، وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ولو أكذب نفسه على المشهور في مذهب الحنابلة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. وسئل رحمه الله عن رجل خبب امرأة على زوجها حتى طلقت منه ثم تزوجها، فأجاب رحمه الله: يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهما، ويجب التفريق فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. ودليل المحرمات في النكاح مؤبدا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. مستمعي الأعزاء، نحن عند هذه الآية الشريفة وبداية الآية الثانية منها، والمحصنات هي بداية جزء من كتاب الله، ولذلك نجد بعض إخواننا القراء يقفون عند قول الله تعالى: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم يركعون في صلاة التراويح أو يقفون ويبتدئون بعد يوم بقوله تعالى: والمحصنات من النساء. وهذا خطأ، لأن المحصنات معطوف على المحرمات السابقات التي هن الأمهات وما بعدهن، فكيف تأتي هذا اليوم فتقول: حرمت عليك أمك وبنتك وأختك، ثم تأتي بعد يوم تقول: والمحصنة، تعطف على شيء قد مضى عليه يوم. ولهذا ينبغي أن ينتبه القراء على وصل المحرمات بعضهن ببعض. ومن الأدلة على التحريم المؤبد في كتاب الله قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. أما المحرمات تحريما مؤقتا فإنه يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وضابط ذلك عند الفقهاء أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له نكاح الأخرى من أجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. ومما يحرم مؤقتا على الرجل المعتدة من الغير، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومما يحرم تحريما مؤقتا الزانية، فإنها حرام على المسلم حتى تتوب. يقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومما يحرم أيضا الخامسة، فإذا تزوج أربعة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يفارق واحدة منهن، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم عنده عشر من النسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة أو الرجل في النكاح شرطا أو أكثر، فإن كان هذا الشرط يخالف حكم الله ويناقض ما دل عليه الكتاب والسنة فهو شرط باطل، وذلك مثل أن يكون الطلاق بيد المرأة ولا يكون بيد الرجل، أو تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى أو لا يقسم لها، فهذا كله من الشروط الباطلة التي تخالف ما أمر الله تعالى به. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد صححه الترمذي ورواه الإمام البخاري معلقا. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أسياد بريرة عندما اشترطوا على عائشة أن الولاء لهم، حين أرادت عائشة رضي الله عنها شراءها، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا ورد ذلك وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان الشرط لا يخالف حكم الله ولا يناقض ما ورد في الكتاب والسنة، بل هو مما يجوز فعله وتركه، فهو صحيح لازم بالاشتراط. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وهذه الشروط متضمنة لنفع مباح يعود إلى المشترط، كما لو اشترطت المرأة أن لا يسافر بها أو أن يتركها في بيت أبويها لخدمتهم مع بقائه معهم في البيت، أو اشترطت عليه استمرارها في عملها أو دراستها. وقد رأى صحة هذه الشروط وأمثالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقد روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه فقال لها شرطها. قال عمر رضي الله عنه: لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز أحمد رحمه الله في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال: والمحذور في الشروط أن تنافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ بالعقد. فأما إذا اشترط ما يقصد بالعقد لم ينافي مقصوده. ووصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف، جواز اشتراط كل تصرف فيه مقصود. فيه مقصود صحيح للشارط، وإن كان فيه منع من غيره. والشروط في عقد النكاح ينبغي توثيقها وكتابتها في دفتر العقد وعند المأذون، لأنه ربما يتنازع فيها الزوجان، فإذا وثقت بالكتابة كان ذلك إقفالا لباب التجاحد بين الزوجين. وبعض الأزواج يقبل الشروط عند العقد ويظهر الاستعداد التام للتنفيذ، ولكنه بعد العقد يذيق المرأة الأمرين ويؤذيها أشد الأذى عند طلب الوفاء بالشروط. وهذا العمل من خيانة المواثيق ونقض العهود بعد توثيقها. ولذلك بعض الناس يقول نقبل الآن ونفكر بعد ذلك. ومن الناس من يبيت نقض العهد وعدم الالتزام بالشرط حال العقد، فهو يقول في نفسه عند العقد نقبل الآن وبعد الزواج سنجد ألف حل للتفلت من هذا الشرط. وهذا من صفات المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بأنه إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وللغادر يوم القيامة لواء يصبه الله تعالى عند مؤخرته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن الشروط في عقد النكاح شروط محرمة لا يجوز اشتراطها، ولا يجوز الوفاء بها، كما لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها فإنما رزقها على الله، متفق عليه. وفي لفظ آخر نهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، رواه الإمام أحمد. وقد تشترط المرأة على الرجل ألا تدخل أمه داره، أو لا يزوره أقرباؤه، وهذا اشتراط محرم حيث يؤدي لقطعة الرحم، وربما يكون سبب ذلك أذاهم للزوجة وعدم احترامهم لها. ولكن هذا المبرر لا يسوغ القطيعة الدائمة ولا العقوق المستمر. والمرأة المؤمنة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر والديه وصلة أرحامه، وإن كانوا على درجة كبيرة من سوء الخلق فلا بد من الصبر والاحتساب في ذلك وتقدير مشاركتها لزوجها في مصائبه وواجباته، والله تعالى يجزيها خير الجزاء على ما فعلته من إحسان وما عانت به زوجها من معروف. والله تعالى يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ويقول تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.